التي تنصحون بقراءتها لطالب العلم المبتدئ، أو بمعنى آخر ما هو المنهج الذي ينتهجه طالب العلم في التحصيل؟
والله الحقيقة أنه أنا أسأل كثيرا عن هذا السؤال، لأنهم يعلمون أنني يعني أعطيت هذا العلم، لكن الحقيقة أنه لا يصح أن أضع من العلم، لأن القضية تختلف من شخص إلى آخر. فالذي يصح أو صح بالنسبة لي قد لا يصح بالنسبة لجد من الناس. يعني أنا مثلا كان ولا يزال والحمد لله في عندي دأب على مطالعة وصبر وجلد طويل، بينما أكثر الناس يفقدون هذه الخصلة. هذا شيء. وشيء آخر يختلف القضية من حيث ظروف الإنسان، هل هو فارغ، هل هو عامل بعمل بمهنة بصنعة إلى آخره. وثالثا وأخيرا وهذا هو أهم شيء عندي، أن وضع المناهج علم مستقل لذاته. وضع المناهج لأي علم سواء التفسير أو الحديث أو الفقه علم مستقل لذاته، يعني يحتاج أولا إلى استعداد فطري، ثم إلى علم مدروس يعني مخدوم، وهذا ما لا أجده في نفسي. ولذلك أعتذر لكل من يسألني أنه أضع مثل هذا المنهج، يعني تشعر بقادم على ذلك. لكن مثلا من السهل أن يقول إذا أراد أن يقرأ في علم الصلاة، فبدل ما يرجع للنخبة ابن الحجر أو شرح النخبة، فيبدأ باختصار علوم الحديث أو اختصار علوم الحديث ابن كثير ما شرح الشيخ عن الشيخ رحمه الله له، فهذا يفتح له طريق الاتصال بهذا العلم بأبسط عبارة يعني نراها في كتب المتقدمين. ولا أنصح بقراءة كتب المتأخرين لأنها تصدر من ناس ما هضموا هذا العلم ولا فقهوا ولا فهموه، وإنما هي مستقطات من هنا وهناك. من يهضم ما التقطه نفس المؤلف فضلا عن أن يهضمه القارئ لكلامه هذا. كذلك مثلا ممكن أن ننصح في قراءة متون الحديث أن يبدأ بالكتب التي تجمع المتون من الأمهات، بخاصة ككتاب بلوغ المرام أحاديث الأحكام لابن حجر العسقلاني، وأحسن منه عندي في تقريب أحاديث الأحكام الثابتة إلى طالب العلم هو الإمام بأحاديث الأحكام لابن دقيق العين، لأنه تقصد الأحاديث الثابتة الصحيحة، فإذا حفظها طالب العلم فيكون قد حفظ ما صح، بينما إذا حفظ بلوغ المرام فيكلف أن يحفظ التمييز بين ما صحه وبين ما ضعفه من جهة، وبين ما صحه وضعفه من جهة، وما سكت عنه من جهة أخرى. وهذا فيه كلفة، فيه صعوبة بالنسبة لبعض الطلاب، بينما هذاك عسل مصفى لا يحتاج إلى تصفية. هكذا مثلا بعض كتب الرقائق والمواهب الحديث، فأنصح أن يعتني بقراءة كتاب رياض الصالحين للنوم، لأنه تقصد فيه الصحيحة، وإن كان يعني توقف عليه أفراد من أحاديث نبهنا عليها في طبعة أخينا جهير الشاويش لرياض الصالحين، ولعلكم اطلعتم عليها. فهذا خير من كتاب الترهيب والترهيب الذي فيه خليط من الأحاديث، لا سيما في تلك المشكلة التي أوقع الطلاب فيها أو القراء حينما وضع القاعدة في المقدمة أنه إذا كان الحديث صحيحا أو حسنا أو قريبا من الحسن صدره بقوله عنه، وما كان ضعيفا أو دون ذلك صدره بقوله يرويه، فما كان حسنا خلطه مع ما كان صحيحا، بل وما كان قريبا من الحسن خلطه مع الحسن والصحيح. من أين تمييز لعامة القراء لكتابه؟ وهذا مما كان دفعنا وحفظنا إلى أن نجعل كتابه قسمين كما فعلنا في الجامع الصغير، صحيح التوريد وضعيف التوريد، وقد يسر الله لنا طبعاً من جانب أول من الصحيح، وعسى أن يسر لنا إتمام طبعه ثم البدء بطبع ضعيف ترجمة ترجمة. في كتب تفسير مثلاً في كتاب تفسير الكثير، ولا أنصى بقراءة شيء من مختصريه، لأن المختصرين ليسوا من أهل العلم، وإنما هم يعني طلاب علم من أمثالنا. والذي يريد أن يختصر كتب التفسير يجب أن يكون عالما بالعلمين، علم التفسير وعلم الحديث، حتى ينهض بالاختصار ويقدم للناس جلد ثاني الكتب المختصرة. هذا ما يعني في البال جوابا عن ذلك السؤال.
بارك الله فيك. ما هي الكتب التي ينصح فضيلة الشيخ